أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن المعاطاة يستفاد منها الملكية اللازمة بحديث السلطنة أو قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، وذلك أن المتعاطيين يملك كل واحد منهما الآخر. الآن إذا رجع أحدهما أو كل منهما، هل تزول هذه الملكية اللازمة أم لا؟ قلنا يمكن أن نستدل على بقاء الملكية ولزومها بحديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. وأشكلنا أو ردنا إشكالا على الاستدلال بهذا الحديث أنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ورددنا الإشكال وقلنا إن حديث السلطنة حديث مطلق، يستفاد منه ماذا؟ أن جميع وجملة التصرفات للمالك الفعلي للمال الذي ملكه أو امتلكه بالمعاطاة. فلو فسخ أو استرجع المال لا نستطيع أن نقول إن الملكية اللازمة قد زالت، كلا، لأن حديث السلطنة يدلل على بقاء هذه الملكية. اللي قلنا التصرفات المستبدة، كل أنواع التصرفات للمالك، هذا الذي امتلك العين مثلا بالمعاطاة. ثم قلنا هنا إشكال دقيق أورده المحقق الأصفهاني، وهذا الإشكال في الحقيقة يحتاج إلى تأمل في الإجابة عليه. أولا نطرح إشكال المحقق الأصفهاني لنرى أنه هل يمكن الإجابة عن هذا الإشكال أم لا. المحقق الأصفهاني يرحمه الله قال لا يمكن الاستدلال بحديث السلطنة على أن المعاطاة تفيد أو يستفاد منها الملكية اللازمة، وذلك لأن حديث السلطنة مفاده كالتالي: أن لمن ملك المال أن يبيعه، أن يؤجره، أن ينفقه في سبيل الله، أن يقفه، أن يفعل به ما يشاء. هذه أنحاء التصرفات المختلفة هو مسلط عليها، الناس هو ماله. المال إذا أنت امتلكته أنت لك سلطنة مطلقة عليه، لكن يا ترى حديث السلطنة لا يشمل، لا يعم، لا يستوعب رجوع المالك فيما باعه بالمعاطاة. ليش؟ لأن رجوع المالك من وادي، والسلطنة في واد آخر. شوفوا رجوع المالك، رجوع المالك معناه فسخ العقد المملك. الرجوع ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه فسخ العقد، العقد الذي تترتب عليه الملكية، الملكية الذي ماذا؟ هي موضوع للسلطنة. فلما يفسخ في الحقيقة هذا العقد أزاله، ومعنى ذلك أنه أزال الملكية. أنت ما تقول حديث السلطنة عام شامل يمنع تصرف المالك في العقد، لا، تصرف المالك في فسخ العقد هذا حق من حقوق المالك، كن ننتبه، خصوصا على مبنى من يقول من القدماء أن هذه المعاطاة جائزة. أنت تريد أن تثبت ما هو مشكوك الجواز بأن تجعله لازما بحديث السلطنة، يعني ما هو مشكوك بين أن يكون جائز أو لازم بحديث السلطنة. حديث السلطنة يقول للمالك أن يتصرف بأي نحو شاء، بس أكثر من ذلك ما ينبع عنه حديث السلطنة. وأنت هنا ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تجعل حديث السلطنة يشمل تصرفات المالك الأول اللي هو رقم واحد، مو المالك رقم اثنين للعين اللي انتقلت العين منه إلى هذا المالك رقم اثنين. هذا المالك ما جاي يحد من سلطنة هذا المالك الثاني، المالك رقم واحد ما جاي يحدد سلطنة المالك رقم اثنين، وإنما هو فسخ العقد، وبفسخ العقد انتفت ماذا؟ التصرفات للمالك رقم اثنين، لأن ما لها موضوع، ما في ملك بعد أن فسخ المالك الأول العقد الذي هو حق من حقوقه، لأن الملكية جائزة. عرفنا إشكال المحقق الأصفهاني. فإذن يقول حديث السلطنة ما نقدر نجعل هذا الحديث دليلا على أن المعاطاة يستفاد منها ماذا؟ المعاطاة الملكية اللازمة. والدليل على ذلك حديث السلطنة، لا، حديث السلطنة كما عبرنا هو في واد وفسخ العقد الذي يكون من المالك الأول في واد آخر، لأنه بعد أن أصلا هذا حديث السلطنة جاي في رتبة متأخرة عن فسخ العقد. العقد هو الذي نقل الملكية، فلما ينفسخ العقد تزول الملكية، والملكية ماذا؟ مرتبة، أو السلطنة مرتبة على الملكية، معناه نحن ماذا؟ أزلنا موضوع السلطنة، أزلنا الموضوع المترتب عليه السلطنة. وبمعنى آخر حديث السلطنة متأخر برتبتين عن فسخ العقد، لأن أولا عندنا عقد، بعدين ترتب على هذا العقد ملكية، الملكية أصبحت موضوعا لحديث السلطنة أو للسلطنة. اللي هي التصرفات المستبدة كما قلنا، ما شاء أن يتصرف يتصرف به. فلما نقول نقض المالك أزال العاقد، أصلا حديث السلطنة لا يشمل، لا يستوعب على ما هو متقدم عليه برتبتين، اللي هو ماذا؟ فسخ العاق. هذا كلام من؟ المحقق الإصفهاني يرحمه الله. هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ بعض الأعاظم الجهابذة أجاب عن هذا الإشكال بإجابة، خلنا نشوف هالإجابة أولا لنرى أنها تامة أو غير تامة. شوفوا ايش قال هذا، قال الصحيح إن حديث السلطنة لا بد أن يفهم بفهم عرفي وليس بفهم دقي عقلي فقط. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، ايش معنى حديث السلطنة؟ معناه تأمل معي، معناه كالتالي، معناه كالتالي، أنه بعد أن ملك المالك المال لا أحد يستطيع أن يزاحمه في ملكيته للمال. إحنا راح نسأل فسخ العقد هل يزاحم في الملكية أم لا من الناحية العرفية؟ نقول نعم، لأن المالك يرى أنه له الحق أن يتصرف بأي نحو من التصرفات، حتى منع المالك الأول من فسخ العقد لأن له سلطنة مطلقة. فهمنا لهذه السلطنة المطلقة بالنحو العرفي يجعل هذه السلطنة شاملة مستوعبة لأي نحو من أنحاء المزاحمة، ومن أنحاء المزاحمة فسخ العقد من المالك الأول. نقول للمالك الأول ليس لك الحق في أن تفسخ هذا العقد بعد إبرامه بالمعاطاة. يقول لماذا ليس لي الحق؟ نقول لأن حديث السلطنة يمنعك من فسخ العقد. إن قلت يقول هناك إجماع يقول هذا جائز، نقول لهذا الإجماع نحن ناقشنا فيه وقلنا أن الأصل في العقود اللزوم، وبالتالي يكون حديث السلطنة بهذا الفهم العرفي يدلل على لزوم عقد المعاطاة. يعني المعاطاة هي عقد من العقود التي يستفاد منها اللزوم، والدليل على لزوم هذا العقد ما يستفاد من أن المالك له السلطنة المطلقة، ومن أنحاء السلطنة المطلقة منع المالك الأول عن فسخه للعقد لأنه يزاحم سلطنته. يعني يزاحم المالك الأول، فسقه يزاحم سلطنة المالك الثاني الذي ملك العين بالمعاطاة. هذا جواب أجاب به بعض الأعلام الجهابذة. هل هذا الجواب العرفي يصمد؟ يعني يكون حديث السلطنة يدلل بالدلالة العرفية على لزوم العقد في المقام أم لا؟ بعض علماء تأمل في ذلك، قال يعني المسألة لم تحسن، المسألة لم تحسن. وهنا تعليق مختصر بين قوسين، هذا التعليق: الحقيقة إنما أفيد في المقام من أن حديث السلطنة لا بد أن يفهم بالنحو العرفي وليس الدقي هو المحكم، فإن قلنا إن ما يفهم من لدن العرف، ما يفهم من لدن العرف الناس مسلطون على أموالهم، هو منع من امتلك العين بالمعاطاة لفسخ العقد، لأن فسخ العقد يتنافى مع سلطنته المطلقة. إن قلنا هذا الذي يفهم عرفا، فبعد الاستدلال بحديث السلطنة يكون تاما. أما إذا ناقشنا في هذا الفهم العرفي، يعني استشكلنا في هذا الفهم العرفي، يكون الاستدلال بحديث السلطنة ليس بتام. طبعا هنا يرجع إلى الذوق الفقهي، يعني المسألة بالإضافة إلى الجانب الصناعي، يعني إتقان الصناعة من الناحية الفقهية، لابد أن يكون الإنسان ذائقة فقهية، يشوف أن هذا الحديث وهذا ما يعبر عن استحسان، هذا ليس باستحسان. الإنسان إذا مارس أي مهنة يفهم يعني أسرار تلك المهنة، كما ورد عن علي عليه السلام: من تردد في شيء أوتي حكمته. الفقيه الذي يتردد في القواعد الفقهية ويفهم مثلا لحن الروايات كما تعبر بعض الأحاديث، إن فهم الفقيه فهم ماذا؟ فهم أن قاعدة السلطنة لها إطلاق وشمول واستيعاب يشمل منع المالك الأول من فسخ العقد، فلا يسوغ فسخ العقد. ما نقدر نقول خلاص بعد هذا يقدر يفسخ العقد، ما يقدر يفسخ العقد وبكيفه، لأن فسخ العقد ينافي السلطنة المطلقة التي ماذا؟ للمالك في أنحاء التصرفات المختلفة في ملكه. هكذا. وقد أبان الشيخ الأعظم يرحمه الله أن التمسك بحديث السلطنة في المقام يعني في محله. ليش في محله؟ جاب يعني نحوا مشابها لما نحن فيه، نظير لما نحن فيه. شوفوا ايش قال. قال: صاحب الشرائع المحقق الحلي، وهو من يعني جهابذة الفقهاء وأوتاد الفقه. إيش قال المحقق صاحب الشرائع يرحمه الله في باب القرض؟ القرض مر عليكم في الروايات أنه يستحب للإنسان إذا جاءه أخوه المؤمن وطلب منه أن يقرضه مالا عليه أن يقرضه. الروايات تقول إذا ما أقرضه أصلا في بعضها لا يشم رائحة الجنة، يعني تشديد ووعيد، بل في بعض الروايات أن هذا القرض أفضل من الصدقة. أفضل من أن تتصدق تعطي المال قرضا، أفضل لك بكل درهم 18 مرة من ثواب ماذا؟ الصدقة. يعني ثواب القرض يتضاعف 18 مرة. شيء قد لا تدركه عقولنا، ولكن هذا هكذا جاء في الروايات. استحباب القرض. القرض له شروط. عندما يأتيك هذا الذي يريد أن يقترض تقول له نعم أنا راح أقرضك هذه الدنانير أو الدراهم، وتأقت معه مدة زمنية لمدة 6 أشهر نصف سنة، خلاص هو بعد راح يأخذ هذا المال. ويبني الفقهاء على أن المقترض يمتلك هذه الدراهم، له أن يتصرف فيها كما شاء. يعني أنت ما تطالبه بنفس هذه الدراهم، ما تقدر لأن امتلكها بالقرض. طيب هل تستطيع أن تسترجع قرضك مع تحديد المدة 6 أشهر؟ تقول له الآن خلاص الآن أبغي قبل الآن ما مضى إلا شهر أريد أن أرجع قبل تمامية 6 أشهر، ما تقدر ترجع. ليش ما تقدر ترجع؟ قال صاحب الشرائع هذا القابض للدراهم المقترضة صيرها ملكا للمقترض، وهذه الملكية ما يجوز للمقرض أن يزاحم المقترض في سلطنته على هذه الدراهم المقترضة، ما يجوز له سلطنة مطلقة عليها. متى يسوغ له أن يسترجع؟ هو له أن يسترجع مثلا المثل أو القيمة بعد ماذا؟ بعد انتهاء المدة المقررة المتفق عليها بين الطرفين. فيعني ماذا؟ لاحظوا القرض، هذا القرض طبعا القرض إذا ما حددت المدة الفقهاء يقولون يسوغ للمقرض أن يسترجع المال متى شاء، متى شاء، لأن ما في مدة. أنا أقرضتك هذا مثلا بعد أيام محدودة قلت لك أرجع على أيام واحد، قلت أقرضتني إياه، أقول نعم ولكن ما حددت مدة، أنا أقرضتك إياه يعني لمدة أيام محدودة انقضت هالأيام. الكلام قول ماذا هنا؟ قول المقرض وليس قول المقترض. لكن مع تحديد المدة لو أراد المقرض أن يسترجع أمواله التي أقرضها للمقترض لا يجوز له ذلك، والدليل على ذلك حديث السلطنة، حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، هذا ملك الأموال. نعم أنت لك المثل أو القيمة بعد انقضاء المدة، مدة القرض. هذا كلام من؟ هذا خلاصة كلام صاحب الشرائع يرحمه الله. وقد سار الفقهاء على مسار صاحب الشرائع، يعني يرون أن يسوغ التمسك بحديث السلطنة ليس في هذا المورد بل في موارد أخرى، يعني من الفقه الاستدلال على لزوم الملكية وعدم مسوغية رجوع المالك الأول مثل المقرض على المقترض اللي هو المالك الثاني اللي هو قلنا نظير وشبيه بما نحن فيه، ما يجوز لا يرجع، والدليل على عدم رجوعه حديث السلطنة. أي طيب إذا كان هناك نظائر في الفقه لما نحن فيه وقد استدل الفقهاء العظام كصاحب الشرائع وغيره على لزوم العقد بحديث السلطنة. بعد هل يبقى لنا إشكال في أنه يعني ما يجوز أن نقول إن التمسك بحديث السلطنة في المقام يرجع إلى شنو؟ إلى واد آخر هو يعني لا يشمله، لأن حديث السلطنة هو في التصرفات الأخرى، يعني في الملك وليس في العقد المملك. العقد المملك للمثلاً للمالك الأول أن يفسخه، للمقترض أن يفسخ العقد، لا ما حل المقترض لا يشغله أن يفسخ العقد، لأنه بعد أن أقرض أصبح للمقترض سلطنة، والمقرض ما يجوز له أن يفسخ العقد. كما أن من امتلك مالا بالمعاطاة لا يجوز أن يزاحم في ملكيته. ليش ما يجوز أن يزاحم في ملكيته؟ لأنه خلاص هو مسلط على هذه الملكية. فإذا نحن ماذا استدللنا؟ استدللنا بحديث السلطنة وتمامية الاستدلال بهذا الحديث من ناحية عرفية، هذا واحد. وجئنا بشاهد من لدن فقهاء جهابذة أعلام الطائفة على ماذا؟ نظائر لما نحن فيه، هو أنهم دللوا أو استدلوا بحديث السلطنة ولم يقل أحد منهم بأن السلطنة لا تشمل العقد الذي للمالك الأول أن يفسخه. ليش؟ لأنهم رأوا ماذا؟ رأوا أن العقد لا ينظر إليه على حدة، وإنما ينظر إلى الملك، ما ينظرون إلى السبب على حدة والمسبب الذي هو الملك بنظرة أخرى. أصلا هو السبب ما جاء به إلا لتحقيق الملكية، فإذا كنا نشك في هذه الملكية جائزة أو لازمة، إحنا نستطيع أن نستدل باللزوم بحديث السلطنة ونقول للمالك الأول ليس لك الحق في مزاحمة المالك الثاني في سلطنته المطلقة اللامحدودة، لأنه بفسخك للعقد في الحقيقة راح شنو؟ راح تقيد تلك السلطنة المجعولة له على أمواله. هذا ما يستفاد من حديث السلطنة. يعني احنا قربنا الاستدلال من بأي طريقة، بأي كيفية؟ بالطريقة والكيفية العرفية، قلنا هذه طريقة عرفية. أيضا لو دغدغ شخص في أن العرف قد يشتبه في مثل هكذا موارد، يعني الميزان هو تحكيم الدليل العقلي، يمكن أن يقال له لا، المسألة لا تدور مدار الدقة العقلية. ولذلك ترون مثلا ليش مثلا الاستصحاب لا يجري في إثبات اللوازم العقلية، مع أن المفروض أن هذا لازم عقلي. نقول ها، لأن ما يستفاد من الاستصحاب هو النظرة العرفية ليس إلا، وأما النظرة الدقية العقلية التي قد يلتفت إليها الأوحد من الناس فهي لا يخاطب بها الجميع، وبالتالي يصبح الاستدلال بحديث السلطنة على إفادة المعاطاة للزوم يصبح من الأدلة التامة بل والمتقنة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.